إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول ربنا جل في علاه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. قال الحسن البصري: في شغل عما فيه أهل النار من العذاب. وقال مجاهد: في شغل فاكهون، أي في نعيم معجبون به. وقال ابن عباس: فاكهون، أي فرحون. وقوله عز وجل: هم وأزواجهم، قال مجاهد: وحلائلهم، في ظلال، أي في ظلال الأشجار، على الأرائك متكئون. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: الأرائك هي السرر تحت الحجال. وقوله عز وجل: لهم فيها فاكهة، أي من جميع أنواعها، ولهم ما يدعون، أي مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. وقال جل شأنه: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أنهار الخمر، وما أدراك ما أنهار الخمر؟ قال ابن كثير رحمه الله: وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل حسنة المنظر والطعم والرائحة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفي حديث مرفوع: لم يعصرها الرجال بأقدامهم. أيها المؤمنون، وصف الله تعالى خمر الآخرة بما يخالف خمر الدنيا، فقال: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: يطاف عليهم بكأس من معين، أي بخمر من أنهار جارية، لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. ويقول العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قد بين تعالى من صفات خمر الجنة أنها لا تسكر شاربها ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع الرأس. قال العلامة ابن باز رحمه الله: خمر الآخرة طيب، ليس فيه إسكار ولا مضرة ولا أذى، أما خمر الدنيا ففيه المضرة والإسكار والأذى، أي إن خمر الآخرة ليس فيه غول ولا ينزف صاحبه، وليس فيه ما يغتال العقول ولا ما يضر الأبدان، أما خمر الدنيا فيضر العقول والأبدان جميعا، فكل الأضرار التي في خمر الدنيا منتفية عن خمر الآخرة. انتهى كلامه. عباد الله، إن خمر الدنيا كما قال ربنا جل في علاه هي رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر هو كل ما خامر العقل مهما كان نوعه وأيا كان اسمه، لأنه يأتي زمان يسمى بغير اسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. إنها نصوص زجر ووعيد وتخويف وتهديد يقف عندها كل عاقل يعلم أنه واقف بين يدي الله ومحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فكيف بأم الخبائث وما في حكمها؟ خمر الآخرة يحرم منها من شرب من خمر الدنيا إلا إذا تاب ورجع إلى الغفور التواب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. يقول النووي رحمه الله: معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنه من فاخر شراب الجنة، فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا. قيل إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها. وفي الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر. انتهى كلامه. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. حسنه الألباني. ومع هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغلق باب التوبة أمام هؤلاء المدمنين، بل جعله مفتوحا أمامهم حتى لو تكرر الخطأ أكثر من مرة، حيث ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التخويف من سخط الله وعقابه في الآخرة وبين عدم توبتهم إليه سبحانه. وهذه هي عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام في معالجته لمثل هذه المشكلات المتجذرة في مجتمع ما. ففي سنن الترمذي بسند حسن قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. يقول النووي رحمه الله: وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها
وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى إعادة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحركت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه أبو داود. أيها العقلاء، خمر الدنيا سبب لفعل الشرور، وتؤدي بشاربها إلى الوقوع في المحظور، ولذا تعرف بأم الخبائث. قال عثمان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. يقول ابن الأثير رحمه الله: فإنها أم الخبائث، أي التي تجمع كل خبث. قال العلامة رسلان وفقنا الله وإياه: إن مروج المخدرات يدمرون على الناس طاقاتهم، يستلبون أموالهم، ويدمرون على الأمة إسلامها ودينها، حتى تصير مجموعة من المهازيل لا تستطيع دفاعا، فضلا عن أن تقوم بمسؤولية. والمدمن يضيع نفسه ويضيع من يعول، بل يضيع حق دينه وحق وطنه، ويهدر طاقاته، ويبدد ثرواته، ويفرط في عرضه وشرفه، ويظلم من له حق عليه، وكيف لا يفعل وقد ظلم نفسه. انتهى كلامه حفظه الله. أيها المسلمون، جاء عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك، فأخبرني إن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك، ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر، أو أن يقتل صبيا، أو يزني، أو يأكل لحم خنزير، أو يقتلوه إن أبى، فاختار أن يشرب الخمر، وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في 40 مات ميتة جاهلية. صححه الألباني. قد سمعنا عن الخمر شيئا حذرنا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشفق على أمته، وهناك في زمننا ما هو أكثر جرما منها وأكبر فتكا بمتعاطيها من مسكرات ومخدرات، فعلى من وقع في مثل هذا في حال ضعف من خمر أو مخدرات، فعليه أن يتقي الله حال بعده عنها، وأن يجتنب رفقاء السوء،
وأن يتوجه إلى هذه الدولة المباركة التي جعلت أماكن متخصصة لتخلص من ضعف ووقع في مثل هذا، ونوصيه ألا يخاف، فإنه يعالج بتوفيق الله ثم بتأهيل من هذه المرافق، ومن علم الله منه صدق النية يسر له كل خير بحوله سبحانه وقوته، ولا يتردد في علاج نفسه مما أصابها بسبب شياطين الإنس والجن، فإنهم يريدون له الفساد والخسارة في الدنيا والآخرة، وعليه أن يمضي في العلاج ولا يتردد، فإن الأمر كما مر في الآيات والأحاديث في مدمن الخمر جد خطير، وشاربها في الدنيا على أكبر الخطر. وجزى الله دولتنا خير الجزاء وأوفاه وأطيبه لما تقوم به من علاج للمدمنين في مستشفيات الأمل، ليعودوا إلى مجتمعهم وحياتهم الطبيعية لبنات خير وصلاح في وطنهم. وكم من المآسي قد حصلت من المدمنين للخمر وغيرها من المسكرات والمخدرات، يندى لذكرها الجبين ويستحيا من سردها، والله المستعان. كم من أسر تشتتت ففرقت بين زوج وزوجته، وكم من غني أفقرت، وكم من حسرة أورثتها هذه المخدرات، وكم من أبواب للخير أقفلت في وجوه متعاطيها، وكم من طلاب في غاية النجابة والذكاء أصبحوا أسارى الحبوب وغيرها بدعوى أنها تعين على السهر والمذاكرة. وكم من مبتعثين ينتظرهم أهلهم ليرجعوا فيرفعوا رؤوسهم بشهاداتهم العالية، فإذا بهم يعودون بالإدمان وغيره. فعلينا أن نوعي أولادنا من بنين وبنات، ونختار لهم الرفقة الطيبة، ونوعيهم بأضرار المخدرات والمسكرات والمفترات بأنواعها ليحذروها ويبتعدوا عنها، ولو كانت في أعين الناس صغيرة كالدخان والقاف، فإنها قد تكون بوابة للولوج لغيرها. علينا أن نزرع في نفوسهم مثل هذه الآيات والأحاديث التي تقرع القلوب قرعا وتنفر من هذه الأعمال الخبيثة، ونزرع في نفوسهم مراقبة الله في السر والعلن أينما كانوا. وعلينا جميعا أن نكون أعينا ساهرة للإبلاغ عمن يروج هذه الأصناف، وذلك بإخبار السلطات سرا عنهم لنجنب بلادنا وأهلها شر الأشرار. وهذا والله من التعاون على البر والتقوى. جنبني الله وإياكم كل شر ورذيلة، ووفقنا جميعا لكل خير وبر وفضيلة. اللهم احفظنا وذرياتنا بحفظك، اللهم احفظنا وذرياتنا بحفظك، واجعلنا ممن يخشاك ويتقيك في السر والعلن في كل وقت وحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا. وبارك اللهم له في شعبه ونجله محمد بن سلمان، وارزقهما اللهم البطانة الناصحة الصادقة، وجنبهما بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول ربنا جل في علاه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. قال الحسن البصري: في شغل عما فيه أهل النار من العذاب. وقال مجاهد: في شغل فاكهون، أي في نعيم معجبون به. وقال ابن عباس: فاكهون، أي فرحون. وقوله عز وجل: هم وأزواجهم، قال مجاهد: وحلائلهم في ظلال، أي في ظلال الأشجار، على الأرائك متكئون. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: الأرائك هي السرر تحت الحجال. وقوله عز وجل: لهم فيها فاكهة، أي من جميع أنواعها، ولهم ما يدعون، أي مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. وقال جل شأنه: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أنهار الخمر، وما أدراك ما أنهار الخمر؟ قال ابن كثير رحمه الله: وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل حسنة المنظر والطعم والرائحة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفي حديث مرفوع: لم يعصرها الرجال بأقدامهم. أيها المؤمنون، وصف الله تعالى خمر الآخرة بما يخالف خمر الدنيا، فقال: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: يطاف عليهم بكأس من معين، أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. ويقول العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قد بين تعالى من صفات خمر الجنة أنها لا تسكر شاربها ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع الرأس. قال العلامة ابن باز رحمه الله: خمر الآخرة طيب، ليس فيه إسكار ولا مضرة ولا أذى، أما خمر الدنيا ففيه المضرة والإسكار والأذى، أي إن خمر الآخرة
ليس فيه غول ولا ينزف صاحبه، وليس فيه ما يغتال العقول ولا ما يضر الأبدان. أما خمر الدنيا فيضر العقول والأبدان جميعا، فكل الأضرار التي في خمر الدنيا منتفية عن خمر الآخرة. انتهى كلامه. عباد الله، إن خمر الدنيا كما قال ربنا جل في علاه هي رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر هو كل ما خامر العقل مهما كان نوعه وأيا كان اسمه، لأنه يأتي زمان يسمى بغير اسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. إنها نصوص زجر ووعيد وتخويف وتهديد، يقف عندها كل عاقل يعلم أنه واقف بين يدي الله ومحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فكيف بأم الخبائث وما في حكمها؟ خمر الآخرة يحرم منها من شرب من خمر الدنيا إلا إذا تاب ورجع إلى الغفور التواب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. يقول النووي رحمه الله: معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنه من فاخر شراب الجنة، فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا. قيل إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها. وفي الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر. انتهى كلامه. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. حسنه الألباني. ومع هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغلق باب التوبة أمام هؤلاء المدمنين، بل جعله مفتوحا أمامهم حتى لو تكرر الخطأ أكثر من مرة، حيث ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التخويف من سخط الله وعقابه في الآخرة وبين عدم توبتهم إليه سبحانه. وهذه هي عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام في معالجته لمثل هذه المشكلات المتجذرة في مجتمع ما. ففي سنن الترمذي بسند حسن قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. يقول النووي رحمه الله: وأما عدم قبول صلاته فمعنى أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه أبو داود. أيها العقلاء، خمر الدنيا سبب لفعل الشرور، وتؤدي بشاربها إلى الوقوع في المحظور، ولذا تعرف بأم الخبائث. قال عثمان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. يقول ابن الأثير رحمه الله: فإنها أم الخبائث، أي التي تجمع كل خبث. قال العلامة رسلان وفقنا الله وإياه: إن مروج المخدرات يدمرون على الناس طاقاتهم، يستلبون أموالهم، ويدمرون على الأمة إسلامها ودينها، حتى تصير مجموعة من المهازيل لا تستطيع دفاعا، فضلا عن أن تقوم بمسؤولية. والمدمن يضيع نفسه، ويضيع من يعول، بل يضيع حق دينه وحق وطنه، ويهدر طاقاته، ويبدد ثرواته، ويفرط في عرضه وشرفه، ويظلم من له حق عليه، وكيف لا يفعل وقد ظلم نفسه. انتهى كلامه حفظه الله. أيها المسلمون، جاء عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك، فأخبرني إن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك، ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر، أو أن يقتل صبيا، أو يزني، أو يأكل لحم خنزير، أو يقتلوه إن أبى، فاختار أن يشرب الخمر، وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في 40 مات ميتة جاهلية. صححه الألباني. قد سمعنا عن الخمر شيئا حذرنا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشفق على أمته، وهناك في زمننا ما هو أكثر جرما منها وأكبر فتكا بمتعاطيها من مسكرات ومخدرات، فعلى من وقع في مثل هذا في حال ضعف من خمر أو مخدرات فعليه أن يتقي الله حال بعده عنها، وأن يجتنب رفقاء السوء، وأن يتوجه إلى هذه الدولة المباركة التي جعلت أماكن متخصصة لتخلص من ضعف ووقع في مثل هذا، ونوصيه ألا يخاف، فإنه يعالج بتوفيق الله ثم بتأهيل من هذه المرافق، ومن علم الله منه صدق النية يسر له كل خير بحوله سبحانه وقوته، ولا يتردد في علاج نفسه مما أصابها بسبب شياطين الإنس والجن، فإنهم يريدون له الفساد والخسارة في الدنيا والآخرة، وعليه أن يمضي في العلاج ولا يتردد، فإن الأمر كما مر في الآيات والأحاديث في مدمن الخمر جد خطير وشاربها في الدنيا على أكبر الخطر. وجزى الله دولتنا خير الجزاء وأوفاه وأطيبه لما تقوم به من علاج للمدمنين في مستشفيات الأمل ليعودوا إلى مجتمعهم وحياتهم الطبيعية لبنات خير وصلاح في وطنهم. وكم من المآسي قد حصلت من المدمنين للخمر وغيرها من المسكرات والمخدرات، يندى لذكرها الجبين ويستحيا من سردها، والله المستعان. كم من أسر تشتتت ففرقت بين زوج وزوجته، وكم من غني أفقرت، وكم من حسرة أورثتها هذه المخدرات، وكم من أبواب للخير أقفلت في وجوه متعاطيها، وكم من طلاب في غاية النجابة والذكاء أصبحوا أسار الحبوب وغيرها بدعوى أنها تعين على السهر والمذاكرة، وكم من مبتعثين ينتظرهم أهلهم ليرجعوا فيرفعوا رؤوسهم بشهاداتهم العالية، فإذا بهم يعودون بالإدمان وغيره. فعلينا أن نوعي أولادنا من بنين وبنات ونختار لهم الرفقة الطيبة، ونوعيهم بأضرار المخدرات والمسكرات والمفترات بأنواعها ليحذروها ويبتعدوا عنها، ولو كانت في أعين الناس صغيرة كالدخان والقاف فإنها قد تكون بوابة للولوج لغيرها. علينا أن نزرع في نفوسهم مثل هذه الآيات والأحاديث التي تقرع القلوب قرعا وتنفر من هذه الأعمال الخبيثة، ونزرع في نفوسهم مراقبة الله في السر والعلن أينما كانوا. وعلينا جميعا أن نكون أعينا ساهرة للإبلاغ عمن يروج هذه الأصناف، وذلك بإخبار السلطات سرا عنهم لنجنب بلادنا وأهلها شر الأشرار. وهذا والله من التعاون على البر والتقوى. جنبني الله وإياكم كل شر ورذيلة، ووفقنا جميعا لكل خير وبر وفضيلة. اللهم احفظنا وذرياتنا بحفظك، اللهم احفظنا وذرياتنا بحفظك، واجعلنا ممن يخشاك ويتقيك في السر والعلن في كل وقت وحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، وبارك اللهم له في شعبه ونجله محمد بن سلمان، وارزقهما اللهم البطانة الناصحة الصادقة، وجنبهما بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.